بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه الوقفة الثانية مع رسالة بعنوان التعليقات على باب ما يباح من الغيبة للعلامة ربيع بن هادي المدخلي، ما يباح من الغيبة في كتاب من كتاب رياض الصالحين وما ذكره النووي رحمه الله تعالى في ذلك، وهذا في يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان لعام 43,400. وهذا الباب مهم جدا، وتعليقات الشيخ عليه تعليقات نافعة، وهو متعلق بباب مهم وهو ما يباح من ذكرك لأخيك بما فيه مما يحتاج إلى نصح. فهل هذا يدخل في حد الغيبة المحرمة؟ هل هذا يدخل في حد الغيبة المحرمة أم هو جائز؟ هذا معترك الحقيقة يقع في الساحة الدعوية، فالناس في ذلك فيما تعلق بالجرح والتعديل أو ذكر التحذير من أهل البدع أو ذكر الأخطاء التي يقوم العلماء بالنصح فيها، الناس في ذلك فيما تعلق بذكر الأشخاص بين طرفين ووسط، الناس بهذا الباب فيما تعلق بذكر الأشخاص بين طرفين ووسط. طرف يتكلم في الأشخاص بلا علم ولا ورع ويكون غرضه التشهي، فتكلم في الأشخاص لأغراض شخصية، وهؤلاء مذمومون أهل غيبة، وقسم آخر على النقيض من هؤلاء يمسكون عن الكلام في الأشخاص مع وجود المقتضي الشرعي من النصح، بدعوى الورع، وهؤلاء مذمومون أيضا. فالأوائل غلوا فطعنوا بغير موجب، والآخرون جفوا فأمسكوا من غير موجب، والوسط النصح للأمة، وجوب النصح للأمة فيما يتعلق ببيان حال الأشخاص والجماعات ليكون الناس على بينة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله، من سنة رسول الله، من إجماع السلف. والعجب يا إخوان أن الناس يتنزعون في هذا ولا يرضون الوسط في هذا، مع أن أدلة هذا الباب عنوان علوم، يعني أنت مش محتاج تستدل بالدليل الخاص مثلا في كذا، ده الدليل عنوان علوم، علم الرجال مثلا، يعني علم اسمه علم الرجال، علم الرجال هذا قائم عليه فلان تزوج فلان طلق، لا، فلان مذموم مقبول، مذموم أو مقبول، مذموم غير مقبول أو محمود مقبول، بيان حال أشخاص، هذا ثقة، هذا كذاب، هذا سيء الحفظ، هذا مبتدع، هذا علم رجال. يبقى يكفيك بس أن تعلم أن من علوم المسلمين علما يسمى بعلم الرجال، بس خلاص عايز أكثر من كده، بلاش نتكلم في أي أدلة مطلقا. إن قلت لكن اسمع السلف غيركم أنتم. السلف كانوا يتكلمون بعلم ورع ولا تجد. نقول بس إذا فعلا من حقك أن تطلب الشرط الشرعي في الكلام. الشرط الشرعي في الكلام ده من حقك. فإذا حصل أن الأمر تم التجاوز فيه عن الحد الشرعي فنعم من حقك أن تعترض ومن حقك أن ترجع الأمر إلى الحال الشرعي صح. لكن أن تلغي أن تقول هذا مزق المسلمين هذا فرق الجماعات هذا كذا كذا يبقى أنت تلغي علما. العلم هذا عصب. العلم هذا ثمرة. لأن خلاصة الدين معرفة الحق وأهله معرفة الباطل وأهله البراءة من الباطل وأهله الموالاة للحق وأهله. ولذا أخونا الشيخ رمضان يقول في جنازة هذا الضال المحارف اللي مات من أيام أو أمس يقول حضره فلان وعلان حيد عبد السلام بالي والضل هذا الحامولي قلت هذا داخل في قول السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز. لا تظن مسألة يوم بيننا وبينهم يوم الجنائز وجنائز أهل السنة والأعداد الكثيرة وجنائز أهل البدع من حضرها بيننا وبينهم يوم الجنائز لأننا لن نحضر هذه الجنائز وهم يحضرون. الجنائز مناهج. الجنائز مناهج. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. الجنائز مناهج. أنا إلي جبني أخواني من بيرة صلى على هذا هنا ها؟ إلى المنهج أصلا نصل أعمارنا. الواحد فينا لو مات إن شاء الله جاء إخوانه إليه. إلى أين أنت ذاهب؟ لتشيع جنازة أخي للصلاة عليه. إذن أنت هو لا يمكن. ما الذي يحملك؟ فالمرء بخدمة. ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إن تحكم علي بمجيء اليوم جاي عند مين ونازل عند مين؟ كل ما اجي هنا النازل عند فلان. إذن أنا وهو أنا وهو هذا يستضيفني له وأنا أنزل على هذا له. ولهذا كان السلف يقولون انظروا على من سينزل. فلان نزل البلد دي شوفوا بقى هو يروح فين بالضبط. هيروح الحمامة مع الحمامة والعصفور مع العصفور الفيل مع الفيل الأسد مع الأسد دول كلهم كده وجمعهم في ساعة واحدة هتلاقي كل سير أخذ. شوف الطير كل يوم بيرى الطير. الطير ده أسراب صح. كل سير بحر. مرة شافوا غراب مع حمامة. طب زي غرباء مع حمام والمثل الأصل عندنا نقول الطيور على إيه؟ طب فين ده ده حمامة وده غراب. نظروا تأملوا فإذا في مشيتي كل منهما عرجة عرجة كده أو جبت. ولهذا أنا مثلا أنا لو في مكان وفي ألف واحد ولكن وجدت صاحب لحية ومقصر ثياب وأنا مثلا أنا محطة ولا في شيء إيه اللي بيحصل؟ بتروح تعرفوا على بعض. في إسلام وكل شيء بس ده أخص في الصفة والصور. لو امرأة منتقبة في هذا الجامع ورجل ملتح وما يعرفه ولا تعرفه ثم يحتاجت شيئا احتاج إلى مين؟ طيب يبقى هو هذا يستوجب هذا الأمر. فطلع على تقع وكل إناء ينضح والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. ولهذا على فكرة منهجك في رنة هاتفك في اللي انت معناه منهجك في كل شيء كل ده بيظهر. لا هو انت تكون بتبدع فلان فلاني وعامله نغمة انت مش اصل الود ولا الولد ولا البنت. والله انا ما قصدت يعني مش قصدي اصل صوته جميل. لا منهجه جميل. الفانيلا اللي ابنه بيشتريها من المحل على رقم واسم يحبه على طول. لماذا انتقى هذا؟ لانه يحبه. ليه الفانيلا هذه؟ ولهذا انت قلت له خذ رقم لو انت يعني قلت له رقم 9 لك رقم 10 رقم 11 رقم 12 مع انه هذا كله ما يجوز. لا رقم 10 ولا فرق بين اللاعب المسلم واللاعب الكافر. لا ينبغي لابني أن يتعلق بأحد من هؤلاء أبدا. لكن الشاهد بقول لك يعني الشاهد في دنيا الناس أنه معروف يا أخوان، معروف أن الإنسان يحكم عليه برفقته، إنكم إذا مثلهم، ده كلام ربي سبحانه وتعالى، قد نزل عليكم في كتابه، إن سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله، والله أنا ناسي، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طب جلست لا عذر لك، خلاص عرف. ولهذا قيل لأحمد رحمه الله السلف، والله منهجهم إخواني، كنت أتكلم مع بعض إخواننا، كنت يعني نتبحث مسألة بالأمس وهو أطال معي النفس أوي ليه، هو بيتبنى قولي بس من بعض العلماء. يا قلت له يا أخي نصيحة مني لك، لا تبحث المسألة بقول مشايخ يرون قول معين. أنت الآن أنا تعبت معك، أنت الآن ما أنت إلا بوق فقط تكرر كلام طائفة. أنا ممكن أن أنهي معك الكلام من أول ما نتكلم أقول لك وأنا عندي طائفة، فخلاص أنت بتقول أنا أتبع الشيخ فلان وأنا أقول لك أتبع الشيخ فلان، لكن ما هو بهكذا تبحث المسألة. تعلم المسألة قبل النظر في أقوال، تعلم المسألة الأول. إن تعلمنا المسألة بالقواعد يا إخوان، حينئذ هيسهل علينا ماذا؟ ترجيح هذا القول أو ترجيح هذا القول. عرفنا الأدلة، عرفنا المسألة، إذن بعد ذلك نسقط هذا الكلام على، لكن تأتي بكذا بس الشيخ فلان قال، طب الشيخ فلان أخطأ، الشيخ فلان فهموا لهذا النص جنبه الصواب لأنه خالف القواعد. يبقى الآن يا أخواني ينبغي أن ندرس المسائل قبل الإسقاط. أدرس المسألة قبل إسقاطي على معين، أدرسها الأول. فلهذا مسائل الجرح والتعديل ومسائل التحذير من البدع والهواء ومسائل التعاون مع كتب أهل البدع خذها من المنبع. لكن أن تقول والله أنا كنت حاضر، يجوز أنا كنت حاضر في درس الشيخ فلاني وقرأ عليه من كتاب كذا وسكت عن التنبيه، يبقى ده الدليل. لا، ما يصح هذا الكلام، ما يصح. نحن نظن بأهل العلم خيرا، أهل السنة خيرا، لكن من باب التقعيد لابد أن ترجع في كل مسألة إلى ماذا؟ إلى قاعدة السلف فيها، إلى قاعدة السلف فيها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له الرجل يكون من أهل السنة وكذا، نراه يمشي مع رجل من أهل البدع أنلحقه به؟ الوقت أنا شفت شيخ رومو جاي ومعاه في السيارة مين؟ واحد رأس الحزبية هنا، بس يبقى بقى مبتدع بيضحك علينا وبينزلنا عنده كده وخلاص خده ماشي معنا. طيب الأول قال أحمد أو تعلمه، الأول عرفه لعله ما يدري عنه، أو تعلمه فإن رجع وإلى فالحق به. هو شاف هو جاي بالسيارة وكذا واحد ملتحي وقال هذا، فركب واحد ملتحي سلام عليكم راح فين الشيخ تفضل، وما يدري أصلا ما يدري عنه، هو ما يدري تفضل وكذا. فقال له والله ده احنا عندنا درس ايه لمين؟ قال له بس والله الواحد كده، وانا ما انصحكش وهتقول لي مين، قول له بس الواحد وخلاص تعالى بس احضر، لان لو عارف مين اصلا يبقى ان شاء الله مش جاي، فانت بس هاته كده يستحي مثلا يخرج يمكن يسمع له كلمه ولا شيء. فحينئذ لا 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 تستعجل، لا تستعجل، او تعلمه. معنى ذلك ان الفرصه التي اخذها هي فرصه ماذا؟ الاعلام، الاخبار. اما اذا أنه بعد ذلك أكل شارب صار بطانة له فاحكم عليه به. سأل سفيان عن ربيع بن صبيح لما نزل بصرة، قالوا ما نعلم إلا نعرف سنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري مباشرة. لا حكم سهل، مشكلة بتقع يا إخواني من خلط فيه، لكن مثلا فلان الفلاني كان بيزور كذا، فلان فلان راح، فلان فلان كان بيحضر في مسجد فلان، الشيخ فلان كان كذا. يا اخواني المنهج اقدم، يمكن الشيخ ما يدري، ما يدري عن ان هذا يعني فيه عليه ملاحظات. يمكن الشيخ مثلا بيفعل هذا على وجه اجتهد فيه واخطأ فيحتاج الى نصح اولا. يمكن لكن على كل حال القاعدة مستقرة عندنا. اهل البدع كما قال الشيخ العثيمين هذه بؤر سرطانية، ده سرطان. وانا دايما اقول للشيخ العثيمين ليه بقى؟ لانه اصلا مشهور في الناس ان العثيمين ده لا علاقة له بالجرح والتعديل، ده الشيخ الطيوب الحبوب اللي ما كان عنده كلام يليتكم على ابن باز والعثيمين، على مكان ابن باز والعثيمين. الشيخ يقول لا تمكنوه من الجلوس، شوف من الجلوس، اذا عرفت من هذا مبتدئ لا تمكنوه من الجلوس مش من التدريس، لان هذا هؤلاء انهم بؤر سرطاني. طب هذا فعل حكم صحيح لا نمكن له من الجلوس؟ نقول الامر فيه تفصيل. فمن جاء طالبا الهداية، طالبا الهداية يا جماعة أنا عود أسمع والله لو سمعت حقا لقبلت، خلاص هذا مكن. أما من جاء يفسد، أما من جاء ينشر صمومة، لا تمكنه من الجلوس. هناك فرق بين جاء يطلب الهداية جاء يضع الغواية. يبقى اللي بيجلس على قسمين، الأول جاء يطلب الهداية والثاني جاء يضع الغواية. هناك قاعد جنب أحمد بختار كرسي ورا، قاعد هناك ورا هو عمل انه نايم اصلا بس هو صاحي، واخد بالك؟ يجي واحد جنبه بس على فكرة الشيخ ابن باز له كلام، يعني كان على فكرة الكلام ده مردود عليه اصلا في مقطع الشيخ الفوزان، هو هذه المشكلة. يبقى الشيخ في وادي وهو في وادي، يبطل المفعول على نفسه، يبطل المفعول مضاد حيوي. ده بقاؤه كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. في ناس مستعدة، في ناس نفسها البيئة دي، في ناس ما بتصدق بس هو جبان أن ينطق أولا، فهو يريد أن يكون بعض ناطق كالذين أيضا ذكرهم الله إيه في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. أصلا قبل ما يجي فات على، وبعد ما خلص راح فات على، تمام. يبقى جاء فمر عاد فمر، يبقى هنا ماذا؟ وفيكم سمعون لهم. يبقى إذن هذا فيه طابور معين، هذا الطابور الخفي، هذا الطابور اللي يفسد، هذا الطابور الذي يشكك، هذا الطابور الذي كذا. إذن وعليه فإن هذا الموضوع موضوع من الأهمية بمكان، موضوع من الأهمية بمكان، وما تعلق بالذكر على وجه النصيحة للمسلمين، ذكر من خالف السنة، ذكر من أخطأ في السنة ولو كان من أهل السنة، فيذكر المخالف يا إخواني ولو كان من أهل السنة. فلهذا ذكر المخالف، المخالف على قسمين، مخالف من أهل البدع، مخالف للسنة من أهل البدع، ومخالف للسنة من أهل السنة. المخالف للسنة من أهل البدع يرد عليه ولا يحفظ قدره، والمخالف من أهل السنة يرد عليه ويبين خطأه مع حفظ قدره. إنما المخالف لابد أن يرد عليه، ولهذا لا نقول في عقائد ولا نقول في منهج ولا نقول في كذا، في أمور هي من مسائل الأحكام الفروعية، ومع ذلك لا زال السلف يرد بعضهم على بعض، ولا قال أحد أن هذا انتقاص وأن هذا كذا، لا يزال يرد بعضهم على بعض في بيان هذا الأمر. فإذا المخالف على قسمين، مخالف من أهل البدع ومخالف من أهل السنة. مخالف من أهل البدع هذا يرد عليه ولا يرعى له قدر، لأنه أسقط قدره، ما له قدر أصلا. كالمسلم إذا استوجب ما نقتله، مش ما نرد عليه. لا حلو للمسلمين كما جاء في الحديث الصحيح يحل للمسلمين إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. إذن هذا قتل نفسه وهو مسلم، نقتله، نقتله، ليس نرد عليه، نقتله. والثيب الزاني انتهك عرضا، فلم يعد له عرض هنا يمنعه من المؤاخذة، وإنما يرجم حتى الموت وفوق ذلك. وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين فوق ذلك، ولا تأخذكم مما رأفة في دين الله. فإذا كان هذا في عرض امرأة، في عرض مسلم، فكيف في عرض شريعة؟ ولهذا من أخذته الرأفة فترك رد على المخالف، ومن قسم السنة الذين ذكرناه لو بيترك الرد تحت مسمى الورع، فهذا جاهل، هذا مقصر. من الورع أن ترد، وليس من الورع أن تترك. ليه؟ لأنك فهمت أن الورع سلامة القلب من الرد، ولم تفهم أن الورع صيانة الشريعة عن التحريف. هذا هو قمة الورع، هذا ورع العلماء. ولهذا لما قيل محمد الحسن ألا تضع كتابا في الورع، قالوا قد وضعت أنا كتابة ورع. قالوا ما هو؟ قال وضعت كتابا في البيوع. ده ورع تاني بقى خالص، ده ورع حقيقي بقى، بيع اشتري والدولارات راحة والجنيهات راحة، بضاعة كذا وممكن يستغل وممكن يغش، والبضاعة دي انتهى موعد الصلاحية، بس ده بمئات الألوف دي هعدمها كيف؟ ما هو ده الورع. إنما أنت فكر بقى ورع، أنا لا أكل لحما، أنا لا أنظر إلى سمائنا، أنا لا ألبس هذا هذا هذا. حتى ولو أنه كان يوافق الشرع من جانب، بس هذا ورع العوام، هذا ورع الشرك في جميع الناس. لكن ورع الخواص تعظيم الحرمات، ورع الخواص هو أن تصون، أن تصون، أن تصون الشريعة. يبقى من الورع أن ترد، وليس من الورع أن تمسك. من الورع، لأن الورع تفعل شيء الذي تبرأ به ذمتك وتترفع عما يخدش في ذلك ويطعن في ذلك. ولهذا هذا ورع العلماء. فمن ترك الرد وتورعا كما يقال، وورعا كما يقول لسلامة قلبه. استمع واحد صنف كتابا، شوف صنف كتابا في رد على شيخ الثورات، منشر له مقطع من فترة، يبدو نوع نصر فجرا كده، وقت بقى صفاء كده، وحتى هو نفسه إلقاء وإلقاء بقى مستكين يعني، والوحده كده كتاب حضر مشايخ الثورات رد عليه تمام. جاء بعد ذلك في الثورة الثانية رد علينا احنا كمان، رد علينا وكذا، وفق رسلان وجماعته. المهم يعني بعد كل هذا شو بقى رد على حسن وكذا ورد علينا برضو الثورة. المهم يعني فبعد كل هذا جاء سجله 10 دقائق: إن هذه المسائل مما يسعى فيها الاجتهاد، وأنا تجاوزت وأخشى أن ألقى الله سبحانه وتعالى وكذا، فأنا راجع. والمشيخ هؤلاء حسان والحويني لهم فضل على الله عز وجل، لهم فضل على الأمة، ولهم كذا وكذا، وهذه الأمور أخطأوا فيها نعم، لكنهم اجتهدتهم فيها، والشيخ مصطفى العدو وكذا، والشيخ كذا كذا، فأنا راجع عن كل هذا. طب وأنا طيب؟ طب وأنا مش من جملة؟ طب أنا كمان مثلا ماليش اجتهاد ولا حاجة، ماليش اجتهاد، اجتهدت فأخرجت منهج أهل السنة والجماعة، عدم العزل بمفسق ومنهج منهجك أنت ورسالة من معه منهج المعتزل العزل المفسق، يبقى أنا أولى. ذكرني بواحد آخر ما أدري تعرفونه، بس هذا أنا ما أذكر لأنه يعني ما ودنا حتى نذكره حتى يعرف، لكن عموما له كتب وكذا. آخر نفس المسألة هنا في المنصورة أيضا، ربي ورجل كان أول من أوائل من رضع رسلان وحسن البنا والناس كلها لردود، واحد واثنين وثلاثة، واحد في المنصورة، واحد سويس، واحد قاهرة في الحمامة. المهم يعني مجموعة كده كانت معروفة من أوائل من رضع رسلان وجمعته. وطبعا جي أيضا بعد فترة أيضا بدأ يرد علينا، لأن احنا بنتحرك كتير جدا في البلدان بالدروس، وده طبعا منهج الحركيين، دروسنا طويلة، وده أصلا إذا طال المجلس وكان الشيطان حظ فيه. المهم أنه دي ردوده يعني علي. الشاهد فجأة، فجأة، وده موجود، موجود على النت، فجأة جاءه الورع. احنا نتكلم بس في نقطة ورع يعني، مسألة الورع ديت يعني، فجأة جاءه الورع. الورع إنه الحقيقة أنا ما صرحت أبدا بتبديع رسلان والحسن بنا ولا كذا وكذا وكذا، وإنما أنا يعني قصدك في مخالفات وأنا راجع عن هذه الأشياء إذا كنت أنا يعني تجاوزت كذا، وهؤلاء لهم فضل، وأنا زرت فضيلة الوالد حسن البنا ووجدت عنده وجدت عنده وجدت عنده، ولما مات حسن البنا قال الواجب علينا أن احنا نقوم بنشر علم درجة وكذا، وأنا ذهبت لزيارة فلان اللي هو من طلاب حسن البنا لأن من الود للشيخ أن أود. يا الله، طب وأنا برضو وأنا ما فيش برضو، أنا مش عارف إيه السر، يعني الورع لماذا لم يشملني؟ أنا بستغرب، يعني حسن وحويني بقى لهم جهود وأنا آسف، بس أنا برضو لا. طب التاني بقى يعني كل دول طب وأنا ماليش أي وجه خالص، ماليش أي وجه خالص، ماليش أي وجه خالص، ما أدري ليه، ما أدري هل مثلا أنا معصية أو مخالفاتي يعني ما لها أي تعليل ولا تبرير ولا اجتهاد. تعرفوا يا إخوان، لأن هذه أصول أهل السنة، احنا ما عندنا اجتهاد، احنا خلفنا ناس في اجتهاد، احنا ما خلفنا ناس في اجتهاد، خلفنا ناس في ايه؟ ده احنا خلفنا ناس في فهارس، فهارس المشيخ ذو القسمين، قسم قال نخرج وده قول عند السلف وده خلف الاجماع، وقسم قال نعزل وده قول السلف وده منهج المعتزلة، بس فلهذا هو يرجع لهؤلاء. اما انت لا، لانك انت الخصم الحقيقي، انت الخصم الحقيقي، أنت الخصم المؤثر، لأنك تقرأ كتب السلف، تربط الأمة بكتب السلف، هذه المشكلة. ولهذا شوف سبحان الله حرص، إيه مجلس إذا طال ما أدري إيه، وإيه مجلس الحركة الكثيرة، حركة كثيرة، حركة بدعة، زي زمان الدورات بدعة، الدورات بقت بدعة والحركة بقت بدعة وقطبات بدعة وطول المجلس بقى بدعة، كل هذا بدعة، مش عارفين يقولوا ايه، طيب بدعة بدعة، حتى نسبوك اصلا لقبر البيل ابو غنام، ونسبوك ل ما ادري، وتابع تنظيم عالمي يهدف لاسقاط الحكومات، تخيل احنا تابع تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكومات، إحنا بنهدف إسقاط الحكومات وتنظيم عالمي. طب حتى خلوه في مصر مثلا تبع بيت المقدس، بقول لك إحنا مالناش أي مخرج ولا لنا أي ولا لنا خالص حد يعني يجد لنا وجها يا إخوان، ولا مثلا يمكن هذا الرجل نحسبه على الخير، بس صراحة أوتي من قبل فهمي هو حريص على الخير صراحة، ومثلا يعني هو يشكر له انه هو حتى بيعرف الأمة كتب السلف، بس هو صراحة ما هو يعني ذاك الرجل وعنده أخطاء كثيرة وعنده فهوم مغلوطة، بس الحقيقة والرجل ده يعني مثلا أبدا لا تجد أبدا واحدا يقول بس حد بس. طبعا احنا مش مصدر بس بيقولك يعني ان الوضع كيف ان بيفعل بأصحاب الهوى. فمسألة تجاوز الحد الشرعي في الردود هذا غلو، ترك الردود تورعا هذا جفاء، والحق أنك تضع الأمر في نصابه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسألك أن تدعي رب شخص. فلهذا اخترت هذه الرسالة التي فيها فصل تعليق العلامة ربيع بن هادي على هذا الفصل من كتاب رياض الصالحين في كلام النووي رحمه تعالى، باب ما يباح من الغيب. نعم.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه، قال قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة، ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب.
فهو معنى ذلك هذا في إشارة إلى أن ذكر أن ذكرك لأخيك بهذه الأشياء التي فيها انتقاد له أن هذه على خلاف الأصل. الأصل يا أخواني كل المسلم عن المسلم حرام كما في الصحيح. الأصل يا إخواني قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الأصل لا يحب الله جار سوء من القول إلا من ظلم، يبقى الأصل ماذا؟ صيانة أخي علاء، أخي فتحي، أخي إبراهيم، أخي كذا، هذا صيانة. ما أتي أذكره بشيء مما يسوء، هذا هو الأصل، لكن يخرج عن ذلك بالأدلة الشرعية، بالصور التي استثنى الشارع من ذلك صيانة. لماذا؟ للمسلمين، ولأمر آخر نبه عليه أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الغيبة حينما عرف النبي قال ذكرك لأخيك بما يكره، انتبه، ذكرك لأخيك بما يكره، أنا أذكر أحمد بما يكره، هذه الغيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اجتبته، وإن لم يكن فيه فقد تمام. يبقى هذه الغيبة، الغيبة لأن أثم عليها أن أذكر أحمد بما يكره، قل هذا فيه وفيه، هذا أعور، هذا كذا، هذا حرامي، وليس كذلك، يكره أحمد إن قال عنه ذلك، هذا حد الغيبة. طيب، لكن لو أنني ذكرت أحمد بما فيها على وجه النصيحة الشرعية، شيخ الإسلام بقى نبه على نقطة مهمة جدا، وهل هذه غيبة ولا لا؟ شيخ الإسلام يقول أما أحمد هذا مثلا، أما أحمد هذا إن كان رجلا صالحا ورجلا من أهل السنة والأخيار، لو أني ذكرت عنه شيئا فيه لعموم الناس وأرد عليه وأكتب أنا بيان في هذا، لكن مع حفظ قدر أحمد وبيان السنة، وأخي أحمد ذكر كيت وكيت وكيت، وهذا خلاف السنة والشرع كيت وكيت وكيت إلى آخره، هنا هل أنا ذكرت أحمد بما يكره لكن الشرع رخص لهذا؟ شيخ الإسلام ينبه بقى لمسألة مهمة جدا، ألا وهي أن ذكري لأحمد بما فيه لا يكرهه أحمد، لأن أحمد يحب نصرة الشريعة ويحب صفاء الشريعة وعدم نسبة الخطأ إليها، ولكن لما أنا كان خطأ أحمد خطأ عاما وانتشر وكذا، فهنا لازمنا أن نبه تنبيه العام، لكن لو أحمد مثلا هذا خطأ خاص بنبه بينه وبين، لكن لما كان أحمد صنف كتابا مثلا وانتشر في الناس، أو له خطبة انتشرت في الناس وكذا، فأنا أنبه الناس إلى ذلك. فهل يكره أحمد ذلك؟ الجواب إن كره أحمد ذلك كره غير شرعي، لأن الواجب على أحمد أن يرضى بذلك. جزاك الله خير يا هشام على التنبيه هذا، بارك الله فيك، ونصر الله بك السنة، وذب الله عنك كما ذببت عن السنة. ده المفترض، هذا هو المفترض. طب أحمد يكره، يبقى لا عبرة بكرة أحمد، فأحمد سيرضى، وحينئذ لا أدخل فيه ذكرك لأخيك بما كره، لأن أحمد ما كره. قال شيخ الإسلام فإن كره أحمد ذلك فالعبرة بما يكرهه الله ورسوله لا بما يكرهه أخي. يبقى العبرة بما إيه؟ يكره الرسول. معلش يا أحمد أنا لا أبالي بكراهتك، إنما العبرة بما يكره الله ورسوله. نعم.
قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة، ثم قال رحمه الله اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب، فهو سماها غيبة يقول تباح، لكن في الحقيقة هي ليست غيبة، هذه نصيحة.
نعم، يبقى إذا نقول ذكرك لأخيك بما فيه، ذكرك لمسلم بما فيه، فهذا كل مستثنى، فنقول يستثنى من ذلك ذكرك له بما فيه، ما نقول ذكرك له بما يكره أو غيبة، لأن هذه ليست هي الغيبة، وإن كان يعني البعض يجوز في هذا فالأمر سهل، ونقول ذكرك بما فيه ونقول بما يكره، لأن المفترض أن أخي ما يكره إن ذكرت أنا ما فيه على وجه النصيحة فهو يحب ذلك. نعم.
قال لكن لما كان بعض الناس يرى أنها غيبة تسامح في إطلاق
غيبة،
لما كان بعض الناس يرى أنها غيبة تسامح في إطلاق الغيبة عليها، وعلى فرض أنها غيبة فإنها مباحة بل واجبة كما يقول رحمه الله. قال النووي الأول
بل إنها واجبة ليه؟ ليس مباحة فقط بل هي واجبة ليه؟ لأن هذا نصح المسلمين، هذا نصح مسلمين. والنبي قد أوجب النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التميم بن أوس الداري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن يجب عليك النصيحة. الآن فيه رجل، هذا رجل فاسد وأنت تريد أن تشاركه، فجئت تستشيرني فتقول: هل أشارك هذا الرجل؟ وأنا أعلم أنه فاسد وأنه يترتب عليك ضرر من هذه المشاركة، هنا يباح لي النصيحة في ذلك أو يجب؟ يجب، يجب أن أقول لك: ابتعد عن هذا الرجل، هذا الرجل فاسد، احذره، هذا الرجل ما يصلح أن تشاركه، هذا الرجل فاسد، احذر هذا الرجل. ما يكون مباح، إما أن أخبرك به أو لا أخبرك. لا، نعم.
قال النووي رحمه الله: الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. قال العلامة الربيع حفظه الله: قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا من الأدلة على أن من ظلم له أن يجهر بالسوء، يقول: فلان ظلمني، ويرفعه للمحكمة ويدعي عليه ويقيم عليه الشهود إلى آخره.
نعم، دي الحالة الأولى. حالة أولى في ذكرك ذكرك لأخيك بما فيه، قال: التظلم، التظلم، فلان ظلمك، فلان ظلمك، فهذا يجوز أن تذكره للقاضي وللسلطان حتى يقضي في مظلمتك هذه، فتقول: فلان ظلمني، فلان كذا. هذا تذكر ذلك إلى السلطان وإلى القاضي وغيرهم ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، على إنصافه من ظالمه، فحينئذ تقول: يا فلان، يا سلطان، يا حاكم، هذا جاري عبد الله، أخذ جداري، أخذ جزءا من بيتي، وأنا معي عقد وكذا، وظلمني وجاء بقبيلته وضربني ضربا شديدا وغير ذلك. فلك أن تذكر هذا. ليه؟ لأن هذا من باب التظلم ورفع المظلمة. قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يبقى الله عز وجل استثنى هذا. وأيضا يقف فيها كذلك يا إخواني: ولو لم يكن إلى قاضي، إذا كان هذا الرجل قد أذاني وظلمني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه الرجل وذكر له جرا يؤذيه وكذا، فقال: أخرج متاعك، وأخرج في أمام الناس، فصار الناس يسألون: ما قصة هذا؟ يقول: كيت وكيت. فجعل الناس يسبون ويشتمون. هات هذا الحديث، طبعا حديث. نعم، قال: أخرج متاعك. نعم.
قال النووي: والثاني الاستعانة على تغيير المنكر.
هذا أيضا داخل في باب التظلم. نعم.
الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فاسجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصده التوصل لإزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
نعم، استعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا. يعني أنت تلقى مثلا والدا تقول: ابنك يعمل كذا، وأنا شفته بيدخن سجاير وكذا، أو شنو بيفعل كذا، أو يمشي مع رفقة كذا، أو يذهب أو يجيء أو إلى آخره، فانصح ابنك ولا تتركه. فهذا يجوز من باب إزالة المنكر. أو تقول للسلطان: هذا الرجل مبتدع، وهذا الرجل ضال، وهذا الرجل له فكر فاسد على الناس، وهو خطيب، حتى يرضعه أو يزيله حتى لا تأذى الناس بالضرر. لكن يكون قصدك ماذا؟ نصر الدين الله. يكون قصدك ماذا؟ إنكار المنكر. لكن أن يكون قصدك التشفي، هذا لا يجوز، حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان مبتدعا. إن قصدت أن تصفي حسابات، تقول: هذا إخواني، وهذا كذا، وهذا داعشي، ولولا ما بينكما من خصومة دنيوية ما ذكرت هذا، فأنت آثم. نعم.
ذكر شيخنا.
نعم.
أبو داود في سننه، روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبروهم فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل.
هذا معنى يلعنونه جيد هذه الرواية. نحن ليه بقى بنتعلق هذه بتعلق مسألة اللعن لعن المعين فإذا جوز لعن المعين المسلم أم لا قولان لأهل العلم والراجح أنه لا يجوز. طيب يستدلون بهذه الرواية يلعنونه. طب بيان اللعن هنا في رتب الدول قال يلعنونه
فعل الله به وفعل وفعل
هذا معنى يبقى اللعن هو معنى السب وليس لعنه الله لعن الله إنما فعل الله به كذا وكذا يبقى ده معنى اللعن. نعم.
فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكره.
انت فضحتني ارجع لا 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 ارجع وانا خلص. فالنبي دله على هذا الأمر. فبعض الناس تخوفه بالله ما يرجع لكن هي تفضح أمام الناس لا خلاص ارجع. فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني قد يقال من احنا ما نجزم بأن هذا الرجل قد يكون كذا لكن نتكلم عن كان فائدة عامة فائدة عامة بعض الناس قد يرضعه أن تتحول المسألية إلى كما يقال رأي عام. فالآن هذه صارت رأي إيه؟ عام. نعم. قال في التعليق معلق على يلعنون
لا شحن في الشرح.
نعم.
لم يعلق شحن. قال فعل الله به دعاء سوء.
تمام. لكنها واضحة الحمد لله هذه رواية طيبة وجيدة. نعم.
يستدل بشيخنا على جواز المظاهرات.
نعم.
يجعلون هذا.
نعم. هذا طبعا استدلال أهل البدع والضلالات بهذا على جواز المظاهرات. أي ترى أنتم تتظاهروا على مين؟ على الجيران ولا على السلطان؟ يعني الاستدلال بهذا على جواز المظاهرات على السلطان. طب هذه مظاهرات على السلطان ولا على الجيران؟ ثم ليست مظاهرة لأن المظاهرة الجماعات من الناس تخرج إنما هذا الرجل فقط خرج. يبقى من جهتين تختلف عن المظاهرة. الجهة الأولى أن هذا على الجار وإنما أنت على السلطان. الجهة الأمر الثاني أن هذا ليس معه أحد إنما أنت معك كل أحد مليونيات 5 مليون 4 مليون ده على كلامكم. نعم.
قال العلامة الربيع حفظه الله أي إذا نصح بقصد التشفي والإيقاع بهذا الرجل الذي وقع فيه يعتبر منكرا. فإذا سقط إنسان في منكر وزجرته فلم ينزجر فلك أن تستعين بالسلطة بالأمير أو القاضي أو من له ولاية وقدرة على ردع هذا وزجره عن المعاصي التي يرتكبها كان يكون يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو ينشر بدعة أو يؤذي الناس أو يقطع الطريق. تشكوه بارك الله فيك ترفع قضية إلى من يستطيع ردعه وزجره عن ظلمه ويكون قصدك وجه الله والتوصل إلى إزالة هذا المنكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بإزالته. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهو يحاول إزالة هذا المنكر إما بنفسه إن استطاع وإما بغيره. ومنها هذه الصورة التي يعجز فيها عن إزالة المنكر فيلجأ إلى من له سلطان وقدرة على إزالة المنكر فهذا له وقد يجب هذا لأن واجبا علينا أن نغير المنكر.
نعم. لكن ملاحظة يا أخوان مع ملاحظة أن الغرض من ذلك ليس التشفي وإنما الغرض من ذلك إنكار المنكر وردع هذا الذي صدر منه هذا المنكر حتى لا يؤذي المسلمين. هذا هو الغرض. وهنا ننتفع بهذه الفائدة ونستفيد من هذه الفائدة أن الإنسان إن أتى الفعل الشرعي بالقصد السيء أنه يأثم ولا يثاب. ولكن لابد في الفعل الشرعي الذي يأتي الإنسان أن يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا من قاتل الكفار شجاعة وحمية هذا لا يثاب على ذلك بل يأثم لأنه مرائي ولو كان فعله موافقا للشريعة لكنه فقد شرط الإخلاص. نعم. يبقى الرد على المخالف قتال الأعداء إنكار المنكر كل ذلك ينبغي أن يكون بغرض ماذا أن تكون كلمة الله العليا. نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى: الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره من حديث هند رضي الله عنها إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال العلامة الربيع حفظه الله تعالى: وهذا دليله أن هند بنت عتبة رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية رجل مسيك، لا يعطيني وأولادي ما يكفينا، فهل لي أن أخذ من ماله ما يكفيني أنا وولدي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم.
فأخذ العلماء من هذا جواز التظلم عند ولي الأمر أو عند من له القدرة على إزالة الظلم، والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها ما قال: هذه غيبة، أبو سفيان رجل عظيم، رجل أسلم، رجل كبير من أعيان قريش، فلم يقل: لماذا تقولين فيه هذا الكلام؟ لماذا ترمينه بالشح؟ لماذا تقولين إنه مسيك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بل أقرها وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. فأخذ علماء الإسلام الحق من هذا حجة على أن للمستفتي أو المستفتي هو متظلم في نفس الوقت أن يقول: ما رأيك أيها المفتي، أيها القاضي، أيها الأمير، في رجل يفعل كذا بزوجه ويفعل كذا بأولاده، ولا ينفق عليهم ولا يعطيهم حقوقهم من الغذاء والكساء وغير ذلك من الحقوق التي لهم، فهل نأخذ من ماله ولو كان بغير رضاه ما يكفي أولاده وعياله؟ فالحاكم الشرعي لا يقول: هذه غيبة، بل يقول: نعم، يجوز أن يؤخذ، وله أن يستدعيه ويلزمه أن يقوم بواجبه وأن يقوم بهذه الحقوق لزوجته ولأهله ولمن يعولهم.
نعم، ولو أنه أمكن أن يصل إلى هذا الأمر بعدم التسمية فله ذلك، عدم التسمية في الأمور الخاصة، يعني زوجة تشتكي زوجها وكذا، فيكفيها أنها تقول للمفتي: أنا مثلا لي زوج ويفعل كيت وكيت 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 ويمنع عني النفقة، فلأخذ منه أم لا. لكن إن كان يترتب على التسمية مصلحة معينة فإنها تذكرها له، وكأن تستفتي مثلا، تقول مثلا للمفتي: احنا عندنا رجل مثلا صوفي أو رجل إخواني أو رجل كذا مثلا يقال له فلان من فلان، هل أنت تسمع عنه شيء أو كذا؟ وهل يعني مثلا نطلب عليه العلم مثلا أو شيء، تستفتي في هذا بالاستماع لهذا الرجل، حينئذ أنت تحتاج إلى تسميته. يبقى إذا في موضوع الاستفتاء إن كان هناك حاجة شرعية للتسمية فإنك تسمي، وإلا فالأصل خلاص هناك رجل لي جار كذا وكذا كباب فوتية ما في مشكلة، لكن عموما لا حر في التسمية إن كان لها داعي. نعم. أو كانت تتعلق الفتوى بالتسمية أو أن التسمية كلها أثر في الفتوى. نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى: الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. قال العلامة الرابعة حفظه الله،
يعني من المواضع التي تذكر فيها ما في الرجل التحذير من شره. نعم. ونصيحة المسلمين في شره، هذا رجل مبتدع ضال، هذا الرجل عربيد، هذا الرجل شرب مخدرات، هذا الرجل كيت وكيت، تحذر. هذه امرأة سوء، فجاء أخوك يتزوجها، تقول: لا، ابتعد، لا تزوج المرأة. نعم.
قال العلامة الرابعة: فهذا يجوز، فنحذر المسلمين من الفاسق من المبتدع. كذلك إذا كان إنسان يشهد زورا أو شهادته باطلة بأي وجه من الوجوه وتقدح في شهادته ونبين وجه القدح، فإن هذا فيه نصح للمسلمين وفيه تجنيب الشر عنهم، فيقول منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. فإذا كان في الرواة جرح وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث الناس، إما أن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو ضعيفا أو مختلطا أو أن يكون الراوي مجهولا ولا نعرفه والناس ينقلون عنه، أو أي جرح فيه، فلك أن تبين الجرح في هذا الراوي إما في عدلته أو في ضبطه، سواء تعلق الجرح بعدلته
في عدالة تقول هذا كذاب أو كذا، أو في ضبط تقول هذا سيء الحفظ، لك أن تنصح بما يكون فيه. إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق. نعم.
أو أي جرح فيه، فلك أن تبين الجرح في هذا الراوي إما في عدلته أو في ضبطه، سواء تعلق الجرح بعدلته أو تعلق الجرح بضبطه، كائنا كان هذا الراوي،
كائنا من كان هذا الراوي. نعم.
إذا كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد بل يجب علينا أن نبين ما فيه من ضعف في ضبطه أو انحراف في عدلته وقدح في عدلته. وكذلك الشهود، إذا كان الشاهد أخطأ في شهادته ما ضبطها أو كذب في شهادته فإننا نجرحه ونقول فلان أخطأ في شهادته، إذا كان معروفا بالصدق، لكن إذا وهم نقول وهم في هذه الشهادة وما ضبطها، أو أنه شهد زورا وكذبا وتبين وجه ذلك، فنبين وجه خطئه أو وجه تعمده للكذب والتزوير في هذه الشهادة. وذلك أمر جائز بإجماع المسلمين، بل واجب،
بل واجب، هذا مو بأمر جائز، هذا واجب إجماع المسلمين. ومنه علم الجرح والتعديل، منه علم الرجال الذين يقولون لا تتكلموا في الأشخاص والكلام في الأشخاص، تمزيق المسلمين وتفريق لهم، هذا جهل، هذا جهل منهم. يعني نتكلم في الأشخاص في بيع وشراء، نتكلم في الأشخاص في زواج وطلاق، نتكلم في الأشخاص في كل أمور دنيانا، إن أردت سائقا أقول خذ هذا ولا تأخذ هذا، إن أردت بائعا أقول اشتري من هذا ولا تشتري من ذلك، إذا أردت جارا أقول ابتعد لا تشتري هنا لأن هذا الجار كذا، إذا أردت حتى إذا جئنا للدين الذي هو أعظم الأشياء نقول لا تطلب العلم على يد هذا واطلب العلم على يد ذاك، قالوا لا لا لا, لا, لا هذا تمزيق للمسلمين وتفريق. طب والأول ولدنياك، ما هو تمزيق هذا وتفريق أيضا؟ لماذا فصلت القاعدة مع أن الدين أولى، مع أن الدين أولى؟ نعم.
ذكر الذهبي شيخنا عن شعبة قال تعالوا نغتاب في الله،
نعم،
يريد الكلام في الشيوخ.
نعم، هذا عن وجه من يسمى غريب. نعم.
يقول النووي رحمه الله بل واجب للحاجة، يقول يجوز وللحاجة يجب، كائنا من كان هذا الراوي أو هذا الشاهد. وأما ذكر الحسنات والمساوئ عند كل مناسبة فهذا شيء لم نسمعه إلا في أيامنا هذه، وهو مذهب انتحل واصطنع لحماية البدع وأهلها، هذا الهدف منه ولم يعرفه السلف.
اللي هو ما معنى كلام شيخنا يقول وأما ذكر الحسنات والمساوئ عند كل مناسبة، يعني عندما تحكم على أهل البدع، إذا جئت تحكم على أهل البدع فاذكر الحسنات والسيئات، يقول لك أذكر حسنات، يعني رجل عنده خطأ وعنده 100 صواب، اذكر 100 صواب واذكر الخطأ، من الجناية أن تذكر هذا الرجل فتقول هذا مبتدع ولا تذكر حسناته، وهذا مذهب باطل لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل السلف الصالح، إنما يقال هذا مبتدع، حكم السلف على عمرو بن عبيد من المبتدع، على الكرابيسي، على كل من خالف منهج السنة والجماعة والعلماء في هذا العصر أيضا، ولا يذكرون حسنات المبتدع، لأن هذه الحسنات إذا ذكرت أولا ليست على منهج السلف الصالح، ثانيا أن الحسنات قد تستقر في قلوب الناس، وبالتالي لا يقبل منك، لكن ذكر كل ما يتصل بحياة الشيخ بحياة الرجل عند الترجمة لا بأس به، أنت تترجم لك بالترجمة قائمة على حكاية سيرة حاله، إنما الحكم هذا يختلف عن الترجمة، أنت تترجم بأن عدي بن حاتم كان من أكرم الناس وكان وكان، هذا أنت بترجم لعدي، لكن لما تجي تحكم على عدي هذا كافر مشرك. يبقى إذن انتبهوا يا أخوان، فرق بين الترجمة للشخص وبين الحكم على الشخص، حينما تحكم على الشخص إن كان من أهل السنة قل من أهل السنة، إن كان من أهل البدع قل من أهل البدع والضلال فقط، ولا تذكر حسنات وسيئات، لأن هذا ليس من منهج السلف الصالح. وبهذه المناسبة أقول لكم، ها،
وبهذه المناسبة أقول لكم إن الإنسان إذا كان يؤلف في سيرة الناس فيذكر
في سير الناس،
في سير الناس فيذكر كل ما هب ودب من سيرهم من خير وشر، لأنهم يروون تاريخا وسيرا.
تبهتم؟ يبقى إذن فرق بين مقام الترجمة ومقام الحكم. الترجمة أذكر كل شيء. نعم، يقولون عمرو بن عبيد مثلا المنتزهي كان من أعبد الناس وكذا، حتى قال الخليفة كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. والنبي في الترجمة قال في الخوارج تحقرون صلاتكم من صلاتهم وقيامكم من قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم وهكذا، هذا في الترجمة. نعم.
قال
لكن إذا كان نقد هذا الرجل تحذيرا من بدعته،
لكن إذا كان فقط نقد هذا الرجل تحذيرا من بدعته ومن ضلاله أو من شره أو من فسقه، فليلزمك إلا أن تبين موضع النقد ويكفي. إذا كان إنسان يريد أن يذكر تاريخ شعب من الشعوب أو أمة من الأمم أو شخصية من الشخصيات، يذكر كل ما ورد عنه وكل ما يتصل بحياته من خير وشر، مسلم يهودي نصراني، حتى الشيطان لما عرفوا به قال بعضهم كان من الملائكة ثم مسخه الله تبارك وتعالى فصار شيطانا، يقولون هكذا.
نعم.
فإذا كنت تؤرخ حدث عن الناس ولا حرج، يذكرون للناس حسنات وسيئات. وأن تحدث عن المسلمين والكفار، حتى فرعون إذا ترجمت له وجدت في الترجمة خيرا وشرا، فيذكرون في ترجمته أنا أقرأ وأنا صغير، أن قارون أو أحد أولاده خرج يتجول في أنحاء مصر ويجمع منهم العشور والضرائب وكذا وكذا، فأتى بأموال لا أول لها ولا آخر، فقال له فرعون من أين أتيت بهذه الأموال؟ قال جمعتها من الضرائب وكذا. قال من بغي لرب أن يأخذ من عبيده، أرجعها إلى أهلها. فنذكر هذا من حسناته. فإذا كنت مؤرخا أذكر كل ما هب ودب من خير وشر، لكن إذا كنت ناقدا موجها للناس
وعليه يحمل ماذا؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومن إن تأمنوا بدينار لا يؤديها لك إلا ما دمت عليه قائما. هذه ترجمة. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. فالترجمة ما فيها شيء، ترجمة تذكر كل سيرة الرجل، إنما الحكم أذكر الخلاصة. هذا الحكم هذا ضال، هذا منحرف. نعم.
لكن إذا كنت ناقدا موجها للناس محذرا للناس من شر،
لكن لو أنا أحكم على رجل السنة الذي وقع في الزلل بقول إيه هذا رجل سنة وكذا، ولكنه أخطأ في هذه المسألة لجاهله بالحق ولم تقم الحجة عليه، يبقى هذا من أهل السنة. نعم. أذكر في صاحب السنة هذا الأمر. نعم.
لكن إذا كنت ناقدا موجها للناس محذرا للناس من شر هذا الكتاب، من شر هذا الرجل، من شر هذه الجماعة، من بدعهم، من ضلالهم، أذكر ما يستلزم النقد والجرح والتحذير ويكفي، ولا يلزم ذكر المحاسن أبدا.
قول الشيخ ولا يلزم ذكر المحاسن، ولا يلزم أولى منها ولا يجوز، لأن الشيخ قوله ولا يلزم ذكر المحاسن يعني قد يجوز. نعم. لكن نقول ولا يجوز ذكر المحاسن أبدا، لأن هذا على خلاف منهج القرآن والسنة. نعم.
لكن هؤلاء لجهلهم وغبائهم وأهوائهم الجامحة صاروا يحتمون أنك لا تذكر شخصا ولا كتابا إلا وتذكر المحاسن والمساوئ، وإلا فأنت ظالم خائن.
نعم.
أين هذا بهذا الأسلوب؟ نكذب السلف ونجرح في السلف ونسقط عدالتهم من أولهم إلى آخرهم، وبهذا يسقط الإسلام تماما، فنأتي إلى أحمد وإلى البخاري وإلى الشافعي وإلى ابن معين وإلى يحيى بن سعيد القطان وإلى غير من أئمة الجرح والتعديل كالدارقطني وابن حبان وغيرهم، فنسقطهم كلهم من أجل هذا المنهج. ونأتي إلى أئمة العقائد الذين طعنوا في الجهمية وأئمتهم، وطعنوا في المعتزلة وأئمتهم، وطعنوا في الخوارج وأئمتهم، وطعنوا فيهم أفرادا وجماعات، وطعنوا في معتقداتهم، فنأتي إلى أئمة السنة كلهم ونمسح بهم التراب ونسقطهم تماما، ليبقى لنا أهل البدع وأهل الضلال والانحراف. فهذا مذهب خطير فاجر والعياذ بالله. مقترحوه ما أرادوا بذلك نفع الإسلام والمسلمين، إنما أرادوا حماية أهل البدع
وحماية أنفسهم، حتى إذا تكلم في أحد وجد الطلاب في دفاع عنهم أليس لشيخ حسنات؟ أنت تتكلم في هذا الشيخ، من الذي ربك؟ من الذي علمك؟ من الذي كذا؟ أنت استقمت على يد من؟ استقمت على يده؟ هل أطلقت لحيتك إلى على يديه؟ هل قصرت ثيابك إلى عليه؟ هل عرضت طريق إلى عليه؟ والآن والآن تتكلم في هذا الرجل والآن كذا وكذا، والناس وكأننا نتكلم في إصلاح بين الرجل وبين زوجته، تقول له لا يفرق مؤمنة إن كره من خلق ما رضي منها آخر. هذا في أمور الدنيا في المعاشرة لا إشكال، لا إشكال. أما في أمور الدين وأمور البدع والضلالات فالمبتدع لابد أن يحذر منه حتى لا يأتي أحد، لأن لو طرت التحذير منه أتاه الناس. أنا لو أتيكم هنا الآن وأقول مثلا وحيد بن عبد السلام بلي هذا ينتفع به، وإن كنا نخالفه في الثورات والمظاهرات وإقامة ومشاركة المشاركة في إقامة الأحزاب وغير ذلك وإلى آخره، لكن انتفعوا به حينئذ ستسمعون إليه. طب إذا سمعتم إليه كان هيأخذكم أمس للصلاة على هذا المبتدع الضال المنحرف، لأنه أنتوا يكون شيخكم تتبعونه، لكن التحذير منه ماذا يمنعكم من الذهاب إليه. صحيح هناك أناس يذهبون، وهكذا الناس لابد لكل داعية، لكل داعية من يجلس إليه. نعم،
وهذا مذهب في غاية الخطورة على الإسلام وعلى أئمة الإسلام. جر كل ذلك هو جر كل ذلك هو المحاماة عن أهل البدع. فأنا آتي لإحياء علوم الدين الغزالي وأقول فيه وحدة وجود، وفيه أحاديث موضوعة، وفيه كذا وكذا، ويكفيني. فأنا بذلك حذرت الناس منه، ولا يلزمني أن أعدد محاسنه ومساوئه، لا يلزمني أبدا بإجماع المسلمين. فهؤلاء يخالفون الإجماع، وبمذهبهم هذا يكون الإسلام فيه عرضة للسقوط، لأن أئمة الإسلام صاروا مطعونين مجروحين في ظلمات هذا المنهج الباطل الذي ما أريد به وجه الله، ولا أريد به النصح للمسلمين، وإنما أريد به المحاماة عن أهل البدع وعن كتبهم التي انطوت على الضلالات والخرافات والانحرافات عن منهج الله الحق. الذهب يا شيخنا في الترجمة والحكم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة عاصم بن علي التيمي،
هذا يعني أمر معروف عندهم التفريق. الذهبي له كتب في الأحكام وكتب في التراجم، فمنهجه في كتب التراجم تختلف عن منهجيتي في كتب الايه في كتب الأحكام. هنا يحكم، هنا يترجم، هنا يترجم فيذكر كل شيء، هنا يحكم فيذكر ما يقتضيه الحكم فقط. الذهبي رحمه الله له هذا المنهج، وهذا عند الأئمة كما قلنا، وهو منهج القرآن. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما ذكر له حسنة. أبو طالب مكد النبي والذي أمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم نعم، لا، وحدة الوجود غير وحدة الأديان. وحدة الأديان يعتبرون أن الأديان كلها تدل على رب سبحانه وتعالى، فأيما دين اعتنقته فأنت ناجي. ولهذا يتمنون أن يأتي اليوم الذي يكون فيه المسجد والكنيسة والدير تحت سقف واحد. طيب، لكن وحدة الوجود يعني أن الوجود هذا كله عين واحدة وهو الله، فالله حال في كل هذا. نعم، تفصيل أكثر. يعني تعرف أن الناس اليوم يقول، بعض الناس يقول إني ما في فرق بين المسلم وبين يهود وبين نصراني، طالما أن هذا يعتقد دينا وهذا يعتقد دينا وهذا يعتقد دينا خلاص كله ناجي، طالما كل واحد يعتقد دين، ويدعون إلى التقارب الأديان. يعني ما في فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، لكن هذا رد لما في القرآن. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به لكلمة أهل النار. فدول بيسمون بدعاة التقارب، تقارب بين الأديان أو وحدة الأديان، وكل هذا باطل، هذه دعوة كفرية. أما وحدة الوجود يعني يرون الله حال في كل هذه الموجودات، فالوجود كله حقيقة واحدة وعين واحدة، أنت الله أصلا كما قال الحلاج، ما في الجبة إلا الله. نعم.
قال النووي رحمه الله: ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته.
من الأمور التي تبيح لك ذكر شخص بما فيه المشاورة.
قال: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته وغير ذلك أو مجاورته. فأنت تريد أن تصاهر إلى شخص وتتزوج من عنده.
المشاورة في مصاهرة إنسان تتزوج من عنده أو مشاركته في التجارة أو إيداعه تعطيه وديعة أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته. طيب هو بيشاورك في هل أجاور فلانا، هل أزوج فلانا، وأنت تعلم أن هذا الرجل غير صالح، ما الواجب عليك؟ النصح. نعم.
فتذهب إلى إنسان يعرفه تماما وهو ثقة عندك، فتقول له: ما رأيك في فلان؟ لأنه أتى يريد الزواج من أختي وأنا لا أعرفه، فانصح لي. إذا كان فيه عيوب تقول له: فيه كذا وكذا، كان يكون بخيلا أو ضرابا للنساء أو مطلاقا أو كذابا، أو تذكر أي عيوب أو تذكر أي عيب موجود فيه مما لا يصلح للمصاهرة لأنها تلاحم، فتبين ما فيه، ولا يجوز كتمان شيء من ذلك أبدا، ولا يلزمك من ذكر شيء من حسناته أبدا، لأن المقام مقام تحذير ونصيحة. إنسان يريد مشاركتك في مال أو مضاربة أو غيرها كتجارة أو زراعة أو غير ذلك، فتسأل: ما رأيك في فلان؟ فيقول: يا أخي، أنا صحبته ورأيته لا يصلح للمشاركة، عنده خيانة أو تهاون أو إهمال أو كذا وكذا، فيبين العيوب التي فيه ولو عيبا واحدا. لا بد أن يبين هذا، وإلا يكون خائنا وليس بناصح. كذلك يريد أن يودع عنده شيء من المال فيبين.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: قال أما معاوية فصعلوك كل مال له، وأما أبو جامل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة بن زيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ينصح امرأة في زواجها من صحابي فيقول هذا الكلام، ولا يرى مشروعية النصح لطالب علم يريد أن يطلب على يد مبتدع فيتركه بلا نصيحة؟ هذا فيه فساد ديني. ماذا لو تزوجت المرأة رجلا وهذا الرجل ما صلح وأنت كتمت النصيحة وتزوجت هذا الرجل، إيه لا يحصل يا إخوان؟ هيحصل فساد دنيوي، لكن المرأة لها أن تطلب الطلاق. لكن تأتي أنت الآن، هذا الرجل سيفسد دينه، وترتب على ذلك فساد ديني، وتتركه بلا النصيحة. هذا يأتي يوم القيامة وقد تعلق برقبتك، لماذا لم تنصح؟ انصح له حتى ولو ما قبل النصيحة، ما عليك أنت. هو تزوج الأم ولا البنت؟ ولكن أمها يعني صاحبة سيرة سيئة، بس تقول بلاش البيت هذا، البيت هذا سمعته غير طيبة، بس البيت هذا سمعته غير طيبة. نعم.
وكذلك يريد أن يودع عنده شيئا من المال فيبين له، إذا كان أمينا يقول أمين، وإذا كان غير أمين يقول غير أمين، وعنده كذا وكذا. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، فهذا لابد منه في كل مكان أن يكون قصده النصيحة، وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك.
يعني هو بيحسد شخصا فيطعن فيه يقول: لا بلاش هذا، هذا الرجل لا يطلب العلم على يديه، حسدا له وليس نصحا. نعم، هذا آثم. لكن لو كان فعلا هذا الرجل مبتدعا والذي حضر منه قام بالنصيحة فمأجور على ذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع: قد يكون إنسان ليس عنده بدعة وليس بفاسق، ولكن الحسد يحمله على أن يرمي هذا العالم بفسق أو بدعة حسدا له، فهذا حرام وظلم وجور. وإذا كان فعلا فيه بدع وخشي على هذا الذي يدرس عليه، أو كان فاسقا وخشي من هذا الذي يدرس عليه أن يتأثر بأخلاقه، فعليه أن ينصح. ويكون قصده بذلك وجه الله تبارك وتعالى وإبعاد هذا الطالب عن الشر كما قال.
نعم يا أخوان هذا منهج سهل عند أهل السنة، إنما لصعب هذه المسائل أهل البدعة جرموا بهذا المنهج وقالوا كيف يعني، كيف تجرحون وكيف تعدلون، وإلى غلاة التجريح، إلى الذين ما عندهم إلا ذكر الأشخاص، إلى الذين جعلوا منهجهم كذا. دعك من هؤلاء، هؤلاء يا أخواني يجعلون منهجا لحصانة أنفسهم. وإلا قل لهم وأنتم لا تحذرون، يعني عندكم حدب لهذا طافت بلدنا والمحافظات بمحاضرة اسمها عنوان مناظرة مع مدخل، برد على مدخل. طب ما انت بترد على ربيع المدخل، ترد على قوم يسمون مدخل، مع انك تكذب في الدعاء ان قوم يسمون بالمداخل ما في مدخل اصلا، يعني انتم مفترون. فان جئت تحذر من وحد بالي يقولون انك تطعن في المشايخ، واذا جاء وحد بالي يحذر من عالم، هذا العالم الأمة شهدت له بالخير من علمائها وأكابرها، لا يكون مظلوما لا ظالما. فهؤلاء يضعون قواعد عندهم، ولهذا كما قالوا في القاعدة رمتني بدائها وانسلت. نعم
كلام الذهبي شيخنا.
نعم
في أحمد بن أبي دواد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحمد بن أبي دواد فرج بن حريز الإيادي قال القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن فرج ابن حري ابن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن له كرم وسخاء وأدب وأدب وافر ومكارم.
يبقى القاضي الكبير أحمد بن دواد ويكون عدو لأحمد عدو للسنة وكذا له كرم
قال له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم. قال الصولي أكرم الدولة البرامكة. ثم ابن أبي دؤاد لولا ما وضع به نفسه من محبة المحنة ولد 60 و100 بالبصرة ولم يضف إلى كرمه كرم. قال حريز بن أبي ابن أحمد بن أبي دواد كان أبي إذا صلى رفع يده إلى السماء وخاطب ربه يقول ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب، فاليوم حاجتنا إليك وإنما يدعى الطبيب لساعة الأوصاب. وقال أبو العيناء كان ابن أبي دواد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا ما رأيت رئيسا أفصح منه، وذكر كلام
العلماء.
وقال رحمه الله تعالى في الحكم عليه في ميزان الاعتدال قال أحمد
تعالى بقى لكلام الذابي في ميزان الاعتدال في الحكم على من أحمد بن أبي دؤاد.
قال أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك 40 و200 قل ما روى.
شوفها مختصرة، أحمد بن أبي دؤاد جهمي بغيض. شوف جميعا هناك الكرم، هذا باعتبار الواقع، كان كريما كان جوادا ما فوق كريم كرم القاضي الكبير. ده هذا فين في الترجمة؟ فالترجمة تقوم على التقميش، تجمع كل ما ورد، يصلي يصوم يحفظ كذا يدرس كذا همته كذا كان كريما كذا كان يطعم الطعام يضع البساط، لكن في الحكم عليه جهمي بغيض. بس عرفت من اخوان الفرق؟ اذا اهل السنة والجماعة يفرقون بين الترجمة وبين الحكم عليه، ولذا احنا قلنا في امور لابد ان نفصل بينها، وبها يزول اللبس بكثير من هذه المسائل. واحد الترجمة المبتدع، اثنان الحكم على المبتدع، ثلاثة التلقي على المبتدع، اربعة الرواية عن المبتدع، فما حكم هذه الأربعة؟ واحد الترجمة للمبتدع تقوم على جمع كل ما ورد فيه من خير ومن شر. اثنان الحكم على المبتدع يذكر ضلاله وبدعته ولا تذكر حسنته. ثلاثة التلقي حرام، التلقي على المبتدع حرام. أربعة الرواية عن المبتدع أما إن كان بدعته غير مكفرة، وروى بما لا يؤيد بدعته فإن العلماء قد اختلفوا في قبول الرواية من عدمها، والصحيح قبولها بشروط. يبقى التلقي غير رواية، الرواية تعلقت بحديث الرسول، يبقى لها جناب، الرواية لها جناب إذا لم تعرف الرواية إذا من قبله، لكن إذا عرفت من غيره طرحناه. نعم.
قال: ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها. قال الشيخ: أمير
طبعا وفاضل. هذا بالنسبة يعني لمبحث الترجمة، الحكم، التلقي، الرواية. الرواية ده في مبحث تعلق بهذا، لكن عندنا مبحث آخر أيضا، القراءة في كتب المبتدع، الصلاة على المبتدع، هجر المبتدع، اتخاذ المبتدع بطانة، كل هذه مسائل أخرى. فمن هجر المبتدع نهجره ما لم تكن مفسدة مترجحة قوية في هذا. الصلاة كذلك لا نصلي عليه نهجره. القراءة في كتبه لا تجوز، بل تحرق أو تمزق. نعم.
قال: ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، أمير أو قاض أو شيء من هذا، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك، أي تولى أمرا من أمور المسلمين كمنصب كبير يتوقف عليه مصالح أو مفاسد، فإذا كان غير كفء فتقول للمسؤول عنه ومن هو فوقه ومن يقدر أن ينحيه ويأتي بأصلح منه للمسلمين، فعليك أن تأتي إلى هذا الوالي الذي فوقه وتقول: فلان لا يصلح لهذه الولاية. أو إذا كان القاضي جائرا أو جاهلا فيقول: هذا لا يصلح لأنه جاهل وجائر في نفس الوقت. وإذا كان أميرا تقول: جائر أو جاهل، أو لا يصلح حتى يستريح الناس من شره، ويوضع بدلا منه من يكون أنفع للمسلمين وأحفظ لأموالهم ودمائهم وأعراضهم، لأن مثل هذه المناصب تتعرض فيها أموال الناس ودماؤهم وأعراضهم لشيء من الخطر، فقد يكون هذا الظالم يسفك الدماء ظلما وعدوانا، وقد ينتهك الأعراض، وقد يفعل ويفعل بما يضر المسلمين. فعلى من يعرف منه هذا النقص ويعرف فيه هذه العيوب أن يتقدم إلى السلطان فوقه أو إلى من هو فوقه غير السلطان، من هو أصغر، ومن بيده أن يعزله ويجعل بديلا منه، أن يخبره بهذا حتى يستريح الناس من شره ومن أذاه، ويأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وهذه النصيحة.
وهنا لا بأس أن تشكو أميرا لمن هو أعلى منه، لمن هو أعلى منه. نعم، لكن تشكو السلطان. متى أنت تذكر مثاليبه عند الناس؟ مثلا وليكن عند رئيس مثلا مجلس المدينة، بينه وبينهم ظلما وظلمني وإلى آخره، ما أقف أمام الناس أقول ظلمني، ما يجوز، لأنه سلطان. ونبي قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي عنية. ولكنني آتي المحافظ اللي هو أعلى منه وأشكو عند المحافظ، لا إشكال، وأقول: المحافظ هذا ظلمني وفعل وفعل. نعم.
قال: وهذه النصيحة تذهب بها إلى من هو فوقه ليزيله، ولا تجلس على المنبر وتخطب على الطريقة الجاهلية الموجودة الآن.
أيوة. ولا تجلس على المنبر وتخطب على طريقة الجاهلية الموجودة الآن، اللي هو ذكر مثالب السلطان، فإن هذا ليس المنهج للسنة والجماعة. فمنهج للسنة والجماعة عدم ذكر مثالب السلطان. وقد قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبوا بتان. نعم.
كما حصل من الذين يتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشهرون بالولاة ويطعنون فيهم، كما فعل من خليفة الراشد عثمان رضي الله عنه.
تماما، الذين يطعنون في السلاطين ويمشون يتكلمون في الناس هم تماما كالذين ماذا؟ كالذين تكلموا في عثمان رضي الله عنه حتى أوغروا صدور البعض فأدى ذلك إلى قتل. نعم.
ويطعنون فيه، وأكثر ما يقولونه أكاذيب وافتراءات، كما يحصل من أهل الفتن الآن، أكثره أكاذيب وافتراءات وتجسيم لأمور صغيرة يجسمونها ويبالغون فيها حتى تصير مثل الجبال في الضخامة، وكثير منها مفتعل لا حقيقة له ولا وجود له. هذا طريق أهل الفتن. أما كلام من يتكلم على حكومة السودان فهذا كله من ناحية البدع التي فيها والضلالات التي فيها وتحريفها للإسلام ومحاربتها للحق وأهله. فمن هذه الناحية وما عليه حكومة السودان من التعاطف مع الروافض ومن علاقاتها باليهود والنصارى ومن تشجيعها لبناء القبور ومن تشجيعها للمنكرات والضلالات، هذا يجب أن يعرفه الناس، لأن شبابنا مخدوع يسمع دجاجلة يلمعون ويمدحون دولة السودان ويقولون إنها دولة إسلامية وإنها نواة للخلافة الإسلامية، ويلمعون ويمدحون دولة أفغانستان ويقولون إنها دولة إسلامية وإنها نواة للخلافة الإسلامية.
أشار في الحاشية يقول قيل هذا في أيام قيادة الترابي. الترابي طبعا يعني هذا يحتاج إلى يعني قال كلاما كفريا يعني. نعم. يقول أما كلام من يتكلم عن حكومة السودان فهذا كله من حيث البدع التي فيها والضوابط فيها في الإسلام ومحاربتها الحق، فمن هذه الناحية ومع حكومة السودان من التعاطف مع الروافض من علاقاتها باليهود والنصارى ومن تشجيعها بين القبور ومن تشجيعها المنكرات والضلالات، هذا يجب أن يعرفه الناس، لأن شبابنا مخدوع يسمع دجاجيلة يلمعون ويمدحون دولة السودان اللي هي الترابي ويقولون دولة إسلامية وأنها نواة للخلافة الإسلامية فيضحكون عليه، ويلمعون ويمدحون دولة أفغانستان ويقولون دولة إسلامية وأنها نواة للخلافة الإسلامية. طبعا كان أيضا في أفغانستان تسلط أهل البدع عليها، وبينما هي من أبعد الدول عن دين الله ولا يمكن أن تحوم حول هذه الأمور وحول هذه الخيالات التي تدعو كثير من الشباب المساكين. ويقولنا ستقوم دولة الإسلامية في أفغانستان أو ستقوم الخلافة الإسلامية وتنطلق من السودان، هذا كله أوهام فارغة، لأن ما قام على الفساد الفاسد لا ينتج إلا الفساد، وما قام على الباطل لا ينتج إلا الباطل. عموما نضع هذه القاعدة، لأن الشيخ قد يكون بيتكلم عن أفراد يعني ليسوا من السلاطين أو كما في أفغانستان ليسوا سلاطين أو سلاطين ومن دخلهم في جملة السلاطين في السودان، لكن مشكوك في إسلامهم. لكن عموما القاعدة عندنا الدولة لو كانت على بدع ولكنها إسلامية، دولة أشعرية، دولة كذا كذا، فهذا نقول فيما تعلق بالدولة فإنه لا يجوز أن نذكر المثالب المتعلقة بالمظالم والمتعلقة ب يعني الأمور الإدارية وهذه الأشياء، ما يجوز أن نذكرها. أما ما تعلق ببدع وضلالات فإننا نتكلم عن البدع والضلالات، نتكلم كما تكلم علماء السنة عن بدعة خلق القرآن وغير ذلك، نتكلم عن البدع والإيه والضلالات. نعم.
قال فهذه دول قامت على الباطل وقامت على البدع وعلى الضلالات. فدولة أفغانستان مثلا، فدولة أفغانستان أولا فتحت كابولا بحراب الشيوعيين، وثانيا حصلت خلافات بينهم ومصارعات على الكراسي فقط، لا لمصلحة الأمة ولا لمصلحة الإسلام ولا للحكم بما أنزل الله ولا لشيء من هذه المقاصد، إنما حول الكراسي من يعتلي فوق هذا الكرسي ويتحكم في رقاب الناس ودمائهم وأموالهم، فهذا يريد أن يغلب على الكرسي وهذا يريد أن يغلب، وحصلت مذابح فتحالفوا مع الشيوعيين، كلا الجانبين ضالع ومتحالف مع الشيوعيين ومع الباطنيين ومع الروافض ومع العلمانيين ومع كل أهل الملل والنحل. فهل يرجى من خير وراء مثل هذه الأوضاع ومثل هذه الحكومات؟ أهل النقد عندما يهيجون على دولة إسلامية عندها أخطاء لا يتكلمون على هذه الأوضاع ولا يقولون هذه الحقيقة أبدا. لماذا؟ لأن بينهم روابط حزبية، وهذه الروابط والوشائج بينهم وبين حكومة السودان وبين حكومة أفغانستان هي التي تخرس ألسنتهم وتسكتهم وتحول بينهم وبين أن يقولوا الحقيقة، والحقيقة قد يقولها الكافر والمسلم، لكن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا شيئا عن من هذه الحقائق. لماذا؟ لأن هناك روابط حزبية بين هؤلاء المشهرين المشاغبين وبين هؤلاء الحكام المنحرفين البعيدين كل البعد عن عقائد الإسلام وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن منهج السلف الصالح، بعيدين عن هذه الأمور لا يمكن أن يخطر ببالك إلا محاربتها وذبح أهلها. إذا خطر شيء من منهج السلف أو الكتاب والسنة بأذهانهم فمعنى ذلك أن يتوجهوا إلى أهل كنر فيذبحونهم ويتجهوا إلى مساجد أنصار السنة في السودان فيستولوا عليها، عرفتم. وأما إذا مشوا على طبيعتهم فلك ما تقرب إلى التحالفات مع أعداء الله، مع الروافض، مع النصارى. هل يجوز أن نسكت على مؤتمر وحدة الأديان؟ دولة تحمل شعار الإسلام من 50 سنة تقول للأمة كلها إنها ستقيم شريعة الله، فلماذا قامت هذه الدولة بدأت تتعاطف مع الروافض وبدأت تتعاطف مع النصارى وتزور هذا البلد وذاك من بلدان النصارى وتتملق أمام الدول النصرانية وتقول لهم إننا إخوانكم وإننا نلتقي معكم في كثير من مبادئ السماوية وإننا نحن أقدر على تطبيق الديمقراطية؟ أفيجوز السكوت على مثل هذا الدجل وهذا التحريف وكل يوم تشاد القبور وتقام في عليها الاحتفالات من قبل سلطات هذه الدولة، الدولة الإسلامية التي تنعقد عليها آمال كثير من الجهلة بأنها هي نواة الخلافة الإسلامية؟ وحدث ولا حرج عما يجري في أفغانستان والعياذ بالله، فهل ترون أن هناك
كما قلت حبنا ننضبط بضبط من جدا يا أخوان؟ أيما حكومة ثبت لها الحكم والسلطان ونفذ أمرها في البلاد فلا يجوز لنا أن نذكر مثالبها العامة فيما يتعلق بأمور إدارية، فيما يتعلق بأمور حكم، فيما يتعلق بأمور كذا، ما يجوز ولو كانت مبتدعة ما لم تكن كافرة. أما ما يتعلق بالمخالفات الشرعية نتكلم عن المخالفات كمخالفات نصحا للمسلم بس، هذه القاعدة، بارك الله فيكم. نعم.
فهل ترون أن هناك فروقا بين دولة قامت على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة فيها ظاهرة والبدع فيها مكبوتة والحق فيها مرفوع والمناهج فيها على منهج السلف وإن كان عندها ذنوب ومخالفات، وبين دول لا تعرف هذا إلا إذا فكرت في حربهم؟ فهل يستطيع أحد الآن أن يقنع دولة السودان بإدخال كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة في مدارسهم؟ ومن يستطيع أن يقنع لنا برهاني أو حكمة يار أو أحمد شاه مسعود بإدخال الأصول الثلاثة في مدارس أفغانستان قبل أن تقوم لهم دولة وقبل أن يشمخوا بأنوفهم؟ طبع لهم بعض أهل الخير ألوفا من الأصول الثلاثة ومن غيرها وتقدم بها إلى مكتب سياف وقال هذه هدية لطلاب العلم هناك، كتابان طبع منهما فيها ألوف النسخ، فجاء التقرير أن الكتابين جيدان ولكنهما يخالفان عقيدتنا فرفضوا أن يأخذ الكتابين، فاضطر هذا المحسن الكريم أن يأخذ كتبه ويوديها إلى أهلها وهي مدارس جميل الرحمن فأخذوها بشغف ونهم.
هذا الشيخ قتلوه سلفي، قتلوه لقتله من يسمون بالمجاهدين الأفغان، قتلوا جميل الرحمن وكان رأسا في السنة. نعم.
فأخذوها بشغف ونهم لأنها عقيدتهم ودينهم ومنهجهم ولله الحمد. أما حكمة يار فلم يقبل أبدا بل ذبح أهل التوحيد وأهل السنة من أجل توحيدهم ومن أجل التزامهم بالسنة ومن أجل تطبيقهم لشريعة الله عز وجل. هذا الفرق بين هذا وذاك أيها الإخوة، بارك الله فيكم. بلد قامت على السنة وفيها أخطاء وهي فاتحة أبوابها لمن ينصح فتقول انصحوا اكتبوا، ما حبسوا أحدا إذا كتب وذهب وقال تفضلوا أنا عندي هذه الملاحظات، لكن التشهير والله لا يرضاه أحد ولو كان خليفة راشدة لا يرضى بهذا التشهير أبدا، وقد كان الناصحون يتسللون في الظلام وفي الخفاء من الخلفاء الراشدين وينصحونهم فيما بينهم وبينهم، وهذا أسامة بن زيد وغيره كانوا يذهبون إلى عثمان رضي الله عنه ويكلمونه فيما بينه وبينهم
كما جاء في الصحيح لما قالوا لعثمان ألا تنصح، لما قالوا أسامة ألا تنصح عثمان فقال إن أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، فدل هذا على أن النصيحة تكون في السر. كذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى إن كان لك إن كان السلطان يسمع لك وكذا فأتي في بيته، يبقى إذن النصيحة تكون في السر. أما إنكار المنكر أي لو حصل من السلطان منكر أمامك، هذا الذي نقصده بهذا الحكم، إذا حصل منكر أمامك فإنك تنكره على السلطان بالطريقة التي تقدر عليها، والتي في حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليضرب بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى ما الفرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف عن المنكر؟ وإن كان الأمر بالمعروف عن المنكر يسمى نصيحة، الفارق أن النصيحة تكون سرا فيما بلغك عن السلطان، بلغك شيء أو كذا فتريد أن تنصحه سرا. طيب والإنكار إذا حصل منه شيء أمامك فإنك تنكر على حسب استطاعتك. طيب والخروج، نزع اليد من الطاعة، وهذا لا يجوز لا بالاعتقاد ولا بالكلام ولا بالسيف والسنان. طيب والعزل، لا يجوز العزل فهو منهج المعتزل، فلا يجوز العزل ولا الخروج إلا أن نرى كفرا واحد عندنا فيه من الله برهان. نعم.
وكان أهل الشر وأهل الفتن في نفس الوقت يتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقفون على المنابر ويشهرون ويطعنون بالكذب والباطل، فهذه طريقة أهل الحق وهذه طريقة أهل البدع. الآن لو تكلمنا في دولة إيران ماذا يقال؟ هل يقال هذا غلط؟ لماذا تتكلمون في دولة إيران تتركون هذه الحكومة؟ نعم، هم لا يتكلمون في دولة إيران الآن ولا يذكرون مساوئها، وإذا ذكروها يقولون الشيعة فقط وهم ماشون. هل يذكرون مساوئ الشيعة الآن ويذكرون كيف يعاملون الضعفاء والمساكين من أهل السنة الموجودين بين ظهرانيهم؟ هل يذكرون ماذا في مدارسهم؟ هل يذكرون ماذا فعلوا بمدارس أهل السنة؟ لا يذكرون شيئا من هذا. كل ما عندهم أن يصبوا جام غضبهم على هذه البلاد، وكل ذلك للفتنة، لا نصحا لله ولا لكتابه ولا للأمة، وإنما هو من باب التهييج وإثارة الفتن على هذه البلاد كما يفعله أهل الشغب في كل زمان ومكان.
نعم، ولهذا خرج التكفيريون يفجرون ويكفرون في السعودية وفي غيرها من بقاع العالم. ولهذا قال أحد الإخوة لواحد من التكفيريين: طيب السعودية بتطبق شرع الله؟ قال: في الحدود بس، هذا في الحدود فقط. نعم، ولهذا هم يكفرون الدولة السعودية ويعتبرون الدولة السعودية محتلة للحرمين، محتل. هذا فقه اسامة بن لادن وفي قائم من الظواهر ومن معه. نعم، ولهذا في الحرم المكي في الحرم المدني يقع يا اخواني الاعتداء المسلح. هؤلاء الناس ما يرضعوا شيء حتى حرمة المسجدين. نعم.
فنحن الآن ننصح، ومرة جاءني شخص وقال لي: يا شيخ، أنا ذهبت إلى المكان الفلاني ووجدت فيه بئرا ويتجمع عليها الحجاج ويغترفون منها ويغتسلون ويرشون ثيابهم ويفعلون يسمونها بئر الناقة. قلنا: اكتبوا، كلهم من تلاميذنا ولله الحمد يشاركون في الهيئات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ المسؤولين بما يحصل من المنكرات، مشتغلين في ذلك ولله الحمد. فالمسألة أن ولاة الأمور موجودون عندنا، نبين لهم ويكتب لهم وينصحون.
أي شيء موجود مخالف بيكتب لهم في السر. نعم.
فإذا
والنصيحة للسلطان في السر أدعى للقبول. يا أخوان، يا أخي، أنت لست سلطانا ولا خدم ولا حشم ولا دولة ولا جيش، ولو ذكرناك على المنبر لتأذيت، ولو ذكرناك لأحد من الباعة في الأسواق لغضبت، فكيف بالسلطان الذي له مقام وهيبة؟ يا أخوان، المحافظة على السلطان هذه عبادة. عدم تجرئة الناس على السلطان منهج سلفي، حتى لو كان السلطان ظالما، لأن الناس إذا اشترأوا على السلطان وخرجوا عليه وقع الفساد في الأرض. نعم.
فإذا قاموا بالواجب فالحمد لله، وإلا فقد أدينا واجبنا، فنحن لله الحمد ما نسكت عن المنكرات، نحن نتعاون على إزالة منكرات لا تخطر ببالهم ولا يرون أنها من المنكرات، لكن هؤلاء يريدون إثارة الفتن ولا يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك في التاريخ رجال مثل ابن سبأ وابن تومرت وابو مسلم الخولاني وعلي بن
الخراساني
وابو مسلم الخراساني وعلي بن الفضل حتى مصطفى اتاتورك تظاهر بالاسلام، فكثير من الدعاة السياسيين في هذا العصر وفيما قبله يتظاهرون بالاسلام والحماس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك اذا وصلوا الى غايتهم كما قال الشاعر صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام. وهذه قاعدة معروفة، إذا رأيت أناسا يتظاهرون بالحماس الشديد الخارج عن منهج السلف فاعلم أنهم مجتمعون على هوى وعلى بدعة.
صحيح، هؤلاء يجتمعون دائما على حماس الدولة الإسلام الجهاد، هؤلاء يجمعهم حماس، ما يجمعهم يا إخواني ضوابط شرعية ولا يجمعهم منهج سلفي، هؤلاء إنما يجتمعون على عواطف، والعواطف قواصف، العواطف قواصف، لا ينبغي الاجتماع بموجب عاطفة، إنما ينبغي الاجتماع بموجب قاعدة الذي يجمعنا الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية التي تجمعنا، منهج السلفي هو الذي يجمعنا، إنما العواطف كل يتقنها، ثم إننا سنأخذ عواطف الخوارج ولا عواطف الرافض، عواطف المعتزلة ولا عواطف الأشاعرة، نحن نريد منهج السلف، من أراد أن نكون معه فليأتنا بمنهج السلف. نعم.
وهذه قاعدة معروفة، إذا رأيت أناسا يتظاهرون بالحماس الشديد الخارج عن منهج السلف فاعلم أنهم مجتمعون على هوى وعلى بدعة. بالله هل هم أغير من علماء الإسلام الموجودين الآن على دين الله عز وجل؟ لا والله ليسوا أغير منهم. والذي يبين لكم عدم صدقهم ما ذكرناه لكم عن دولة السودان وعن دولة أفغانستان، هذا يكشف لكم الحقائق ويبين لكم النوايا المبيتة من وراء هذه التناقضات ومن وراء اختلاف هذه الموازين والمكاييل، هذا يكشف لكم الحقيقة. إن من سبق من أهل الأهواء لم تكن تظهر تناقضاتهم إلا بعد أن يعتلوا عروش الحكم، وأما هؤلاء فإن الله قد فضحهم وأظهر تناقضاتهم وأظهر أهواءهم قبل أن يصلوا إلى ما يريدون، ونسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون. هؤلاء خصماء للمنهج السلفي وأهله، فالمنهج السلفي عندهم ما يصلح مشلول، محاربة القبور سنة بدعة إلى آخره.
نعم، هذا منهج ما يبني ولا يحارب الطواغيت، أتجلس قلت سمع وطاع الحكام، إذن أنت تمكن لهؤلاء الطواغيت، ممنوع المظاهرات، ممنوع الإضرابات، ممنوع الاعتصامات، ممنوع الخروج إلى الميادين، ممنوع كذا، إذن هذا فيه تمكين للسلاطين من باطلهم. نقول لا، بدل الميادين النصح، يقولون لا نستطيع أن ننصح، نقول لماذا لا تستطيع أن تنصح؟ الحكومة جعلت لك نوابا وأمراء في كل مكان، هذا رئيس مجلس المدينة وهذا محافظ وهذا وزير وهذا رئيس المجلس المحلي وهذا مدير المدرسة وهذا مدير المستشفى، أنت مظلمتك مع من؟ مظلمتك مع من؟ أيا كانت مظلمتك اذهب فانصح له فيما بينك وبين للمدير، فيما بينك وبين مدير المدرسة، مدير المستشفى، رئيس مجلس المدينة، رئيس المجلس المحلي، انصح فيما بينك وبين، هذا أدعى للقبول، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. نعم،
إلى آخره آلاف العبارات كلها تشوه المنهج السلفي، وتشويهات للعلماء وتشويه لهذه الدولة، لأنها تسند هذا المنهج. فهذا بيت القصيد إن كنتم تعقلون وتدركون، فوالله ليس من أجل المنكرات كذابون، ولو كانوا يحاربون المنكرات لحاربوا السودان وأفغانستان قبل هذه الدولة. ألا تزرع في أفغانستان الحشيش والأفيون الذي يحاربه اليهود والنصارى يزرع في أفغانستان، آلاف القبور، وبعد الجهاد كثرة القبور كثرة لا أول لها ولا آخر في خلال الجهاد.
ولعلي يكون كلام الشيخ هذا، والله أعلم، يكون يعني بعد ممكن قضاء هذه الدولة، ممكن إنسان ينتقد دولة قد مرت، يعني حكومة قد مرت وكان فيها وفيها، يجوز هذا، أو يكون هؤلاء لم يمكن لهم إنما هذه الحركات اللي يسمونها حركات الجهادية فتكلم عن هذه. أما كدولة إذا كانت الدولة مبتدعة كما قلنا لكم، دولة مبتدعة ولو كانت مبتدعة لا يجوز الكلام في الحكام، إنما النصيحة فيما بينك وبينهم. أما كبدع فإنك تحارب البدع. الحاكم الإخواني، أنت ما تكلم في الحاكم الإخواني، لكن جماعة الإخوان تتكلم في جماعة الإخوان. نعم.
قال وهم يأخذون أموال المسلمين ويشيدون بها القبور، فهل ينتظر من هؤلاء أن يقيموا دولة للتوحيد؟ هل تعلم أن أحد من حكام هذه البلد بني عليه قبر؟ لا تبلغ الحكومة الآن بقبر إلا وقالوا اهدموه على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، والمنكرات محاربة والبدع محاربة، وشعائر الإسلام ظاهرة، والدكاكين تقفل قبل الصلاة بربع ساعة ونصف ساعة في بعض الأماكن. هل يوجد مثل هذا في الدنيا؟ اذهب لأي بلد تجدهم في رمضان يأكلون ويشربون الخمر ويزنون ويرقصون في نهار رمضان. هل تجد مثل هذا هنا؟ أهل البدع يعملون هذا في الأقبية وفي الدهاليز وفي السراديب، ما يقدرون يعلنون بدعهم من الروافض والصوفية وغيرهم، فهل تجد مثل هذا في غير هذه البلد؟ تجد كتب أهل البدع ممنوعة والحمد لله، ونسأل الله أن يطهر هذه البلاد من كتب أهل البدع الملمعة من كتب الإخوان المسلمين، فإنه إلى الآن علماء هذه البلد ما أدركوا أن كتب الإخوان المسلمين أخطر من كتب أهل البدع، لأنهم لم يقرؤوها ولو علموا.
كتب كل أهل البدع
أخطر من كتب كل أهل البدع لأنهم لم يقرؤوها ولو علموا هذا وأدركوه. نسأل الله أن يوفقهم لإزالة هذه الكتب وإبعادها عن شعبنا، وليس هناك الآن أخطر على شبه هذه الأمة من فكر الإخوان المسلمين وبدعهم. فالحمد لله نحن على خير، والشر موجود في العصور الإسلامية كلها حتى في عهد بني أمية. جهل كثير من الناس تحريم الخمر جهلوه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحمد لله هنا الحلال واضح والحرام واضح بسبب بيان العلماء وبسبب المدارس القائمة على المنهج الحق. قال الله قال رسول الله الذي يغيظ كل أهل البدع ويغيظ الإخوان المسلمين، فيريدون اليوم الذي ينتهي فيه. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الاستدلالات التي تهدم بدعاهم وبدع أوليائهم.
طبعا هم يحاربون الأثار يا أخوان، أهل البدع يحاربون الأثار. أهل البدع لا يريدون كتابا سلفيا ولا أن تتكلم. هو أهل البدع عندهم مثل هذه الكتب يا أخوان؟ من في مصر يا أخوان من هؤلاء المشايخ يشرح كتب السنة؟ من على منهج أهل السنة؟ من هم؟ أين هذه الكتب؟ لماذا لم يربطوا الأمة بهذه الكتب؟ إنما ربطوها بأفكار، ربط الأمة بأفكار بآراء، بالليل رأي وبالنهار رأي. بالليل نحن مع الإخوان، بالنهار يبدو أن شفيقا أحسن، حقل تجارب، يعني حقل تجارب كالفئران يجربون، يضعون تجاربهم على الناس. والصباح في يوم من الأيام كان هؤلاء يمنعون يكفرون بالديمقراطية، فجأة هؤلاء يرون أن العمل الإسلامي يقتضي رفع لواء الديمقراطية والمشاركة في ذلك، وغدا قد يرجعون عن هذا، ولو رجعوا عن هذا القطعان معهم سلبا وإيجابا معهم، نختار فلان سمعا وطاعة، نخرج على فلان سمعا وطاعة. فهؤلاء لا يتكلمون بالآثار ولا يتكلمون بكتب السنة والجماعة، إنما يتكلمون بالآراء والأفكار. ولهذا يا إخواني التوفيق، توفيق الله عز وجل إلى كتب أهل السنة والجماعة وإلى منهج أهل السنة والجماعة نعمة عظيمة، آية من آيات الله في هذا الزمان. سأل الله ألا يحرمنا إخواننا هذه النعمة، أسأل الله ألا يحرمنا إخواننا هذه النعمة. أنت تعرف هذه الكتب وهذه الرسائل والارتباط، ده كتاب ابن تيمية وده كتاب ابن عبد الوهاب وده كتاب البخاري، ده ابن كثير، ده مسلم، ده ابو داود، الترمذي، النسائي، إلا لكائي، الصابوني، الإسماعيلي. هذه كتب يا اخواني من المعادن النفيسة، هذه لا يضل من قرأ فيها إذا كان صاحب قصد حسن، لكن قد يقرأ فيها والناس فرق يا اخوان. هناك من لا يقرأها أبدا ويضل، وهناك من يقرأها فيضل بها لأنه يحرف فيها كمن يحرف في القرآن ويحرف في كتب أهل السنة، وهناك من يقرأها على وجهها لكن يدعو إلى نفس له نفسية مع السلفية. كما قلت لكم دائما، ها إيه القاعدة؟ أيوة. النفسية تحرق السلفية، إذا اجتمعت النفسية مع السلفية فلا بركة، لأنه يريد أن يكون هو الشيخ، يريد أن يكون هو الشيخ. إذن الناس سبحان الله أقسام، وهناك من يدعو لمنهج السلف على طريقة السلف ويجعل نفسه تابعا لهم. نعم،
تلك الاستدلالات التي تهدم بدعهم وبدع أوليائهم من أهل الضلال. وقال ابن تيمية وقال ابن عبد الوهاب وقال أحمد بن حنبل: فتمنون اليوم الذي تنتهي فيه هذه الأشياء وتكمم الأفواه.
نعم، لهم عندهم أن منهج أحمد منهج ابن عبد الوهاب كان منهجا يصلح في زمانه، إنما اليوم ما يصلح. ولذا حجة مدرسة الإسكندرية أخوان، إحنا نعرف أن لا يجوز الخروج على الحاكم إذا كان مثلا ظالما، مع أن في لهم تفصيل يعني من الظلم إذا اشتد الظلم القليل، لكن هذا ليس بالحاكم الظالم، هذا بالحاكم الكافر، لكننا لا نكفره نوعا عينا، يحتاج إلى إقامة حجج، لكن ويأتي بالكفر، فلهذا هو ليس ولي أمر ولا تترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على الحاكم الشرعي، لأنه إذا حكم غير من ظلاه فليس حكما شرعيا. ولهذا يا إخواني ليس عند برهاني واحد، ليس عند برهامي واحد بيعة في عنقه للحاكم، لأنهم لا يعترفون به. هذا ولي أمر؟ لا، هذا متولي للأمر وليس ولي أمر. كل اللي انت شايفينه دول لا يرون بيعة، ولو الصباح قامت الثورة، قامت ثورة ونجحت في الشوارع، نفس المسألة ستعود الكرة، والمنصات موجودة، النجارين اللي بيقيمونها موجودون، هم والسيارات اللي تبعث بالطعام والشراب إليه موجودة. هؤلاء قنابل موقوتة موجودة يا إخوان، قنابل موقوتة. هؤلاء إذا وجدت البيئة خرجوا. هم يعني برهامي ما يخفي مسألة الخروج والمنازعة حسب مصلحة مفسدة، لأنه ليس حاكما شرعيا، فلا إشكال لو أن الشعب قال كلمته واجتمع على رأي والخروج على هؤلاء ما في بأس. نعم، نسأل الله أن يكفينا شرهم. فدول بيتمنون اليوم اللي ما يكون في كتاب سنة، لأن هذا الكتاب الذي يفضحهم. لماذا لا يريد أهل البدع والأهواء كتب السنة؟ لأنها التي تفضحهم، لأنها التي تفضحهم، هم في زعمهم هي التي جرأت الصغار علينا، جرأت الصغار. الولد اللي أنا كنت بربيه، الولد اللي أصغر من ولدي أنا، جاي يقول لي اليوم يا شيخ الإمام أحمد بيقول في أصول السنة كذا، يا شيخ الإسماعيل بيقول، البربهاري يا شيخ في شرح السنة. البربهاري؟ من اللي عرفك يا ولد البربهاري أنت؟ من الذي عرفك؟ من الذي أعطاك هذه الكتب؟ دي ممنوعات، هذه لسان الحال يقول ذلك. ما هو ده؟ هذا يا إخواني هو معنى السب، السب لهم هو ده، الشتم لهم لما يقال يا رجل ارجع إلى السنة. نعم،
فيتمنون اليوم الذي تنتهي فيه هذه الكتب وتكمم الأفواه، ولا يبقى إلا سيد قطب والمودودي وزينب غزالي والخميني وأمثالهم.
والله مثل ما يقول محمد إسماعيل، محمد إسماعيل يعتبر في هذا العصر وفي هذا الزمان المجددي المودودي وسيد قطب ومحمد بن الوهاب. نعم، ذكر محمد بن معهما، كويس أن ذكر محمد بن الوهاب، مودودي سيد قطب، هؤلاء مجددون. مجددون لماذا؟ للبدع، للضلالات، للانحرافات، تكفير المجتمعات. نعم،
ذكر شيخنا الشيخ الألباني،
نعم،
بيتا من الشعر يجب تجمع هذه الحالة السيئة.
نعم،
قال العلامة الألباني في محاضر له بعنوان الابتداع في دين الله، قال: وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين من الشعر جمعوا فيهما الغيبة المستثناة من الحرمة، فقال قائلهم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.
نعم، يبين هنا النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحوال. كما قلنا الحالة الأولى ذكر التظلم، والثانية الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي، والثالثة حالة الاستفتاء والرابعة تحذير المسلمين من الشر ونصح المسلمين في ذلك، والحالة الخامسة النصح في من يتردد إلى مبتدع، والحالة التي بعد ذلك أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها فينصح من هو أعلى منه. هذه كلها حالات وردت الشريعة بها وكلها دلت عليها الأدلة. إذن فالأصل حصانة المسلم أن يذكر بما يكره، لكن إن وجد الداعي الشرعي على تعيينه باسمه وتعيين ضلالته فإنه يحذر منه ويذكر صيانة الإشراع. أظن هذا أصلا لا إشكال فيه، لأنه ليس هذا أصلا بأعلى من قتله، قتل المسلم إذا كان هناك الداعي الشرعي والرخصة الشرعية في ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: يا رسول الله، الرجل يريد دينه، مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني قال فقاتل، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. نعم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.